لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 38 بعد 100 السابعة، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 5 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف. ونبدأها برسالة في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وبادئ ذي بدء، فإن معرفة الألفاظ الشرعية وتفسير هذه الألفاظ من الأهمية بمكان، إذ نستطيع أن نقول بأن الحق إنما هو عبارة باختصار عن لفظ شرعي ومفهوم لهذا اللفظ شرعي. الحق يرجع إلى هذا، إلى لفظ شرعي أتى به الشرع أو تكلم به العلماء السلفيون، ثم فهم لهذا اللفظ الشرعي على وفق منهج السلف الصالح. فمسألة الألفاظ مسألة مهمة جدا، والتهاون بها خطير جدا، فقد يكون سبب الانحراف في الفهم يرجع إلى عدم الاستعمال لللفظ الشرعي. ومن هنا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كلمة جيدة: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. هذه قاعدة عظيمة جدا، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. إذا نحتاج إلى لفظ، ونحتاج إلى فهم لهذا اللفظ، نحتاج إلى الألفاظ الشرعية والسلفية، لأنه قد لا يوجد في الكتاب والسنة نفس اللفظ، لكن السلف يستعملون ألفاظا يعبرون بها عن الحق. هذه الألفاظ نلزمها لأنها ألفاظ السلف اتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها، وهذا الذي يمثل فهمهم وفهم السلف الصالح أمر مهم جدا ومقرر لا نستهين به. ولهذا هذه اللفظة إذا أردنا نعرف حكمها ننظر أهي في كتاب الله، أهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهي في ألفاظ السلف. قد لا تكون في الكتاب ولا في السنة، لكن في ألفاظ السلف. أهل السنة والجماعة مثلا يقولون مثلا في ربهم عز وجل: بائن من خلقه. لو ننظر إلى لفظة بائن من خلقه لا نجدها لا في كتاب ولا في سنة، لكن هو فهم ما في كتاب والسنة. ومعنى بائن من خلقه يعني أنه غير داخل فيهم ولا هم داخلون فيه. فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ولا وليس في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته فيه. عبر عن هذا بائن من خلقه، أي خارج العالم، خارج العالم ليس داخلا فيه. الرحمن على العرش استوى، فتكون هنا اللفظة بائن من خلقه دالة على المعنى الموجود في نصوص الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، والعرش أعلى المخلوقات وفوقه الكتاب، العرش أعلى المخلوقات وفوقه الكتاب. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله. هذا مثل لفظ استعمله السلف، ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. مثلا نقول نثبت يدين حقيقيتين على ما يليق بالله عز وجل، نثبت يدين حقيقيتين. إذا لفظة الحقيقة هذه أيضا لفظة استعملها السلف، لا نجدها في الكتاب ولا في السنة لكن وجدناها في فهم السلف. يبقى إذن سبيل الألفاظ وإثبات الألفاظ وشرعية الألفاظ ترجع إلى ثلاثة أمور، ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول لفظ في كتاب الله عز وجل نطق به كتاب ربنا. الأمر الثاني لفظ نطقت به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لفظ نطق به السلف الصالح. يبقى أي لفظة نتكلم فيها كتاب سنة فهم سلف الأمة، هذه سبيلنا في معرفة الألفاظ والاستدلال بالألفاظ على الأمور الشرعية، على الأمور الشرعية، الإسلام، الإيمان، البر، التقوى، السنة، البدعة، التوحيد، الشرك، كلها ألفاظ ورد بها نصوص الكتاب والسنة. طيب المسألة الثانية اللفظ الشرعي، لفظة الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، التقوى، ألفاظ شرعية؟ نعم. طيب معانيها ما هي معانيها؟ لابد أن نرجع إلى التفسير السلفي لمعاني هذه الألفاظ. ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإيمان؟ ما معنى البر؟ ما معنى التقوى؟ وهكذا. فنرجع إلى تفسير السلف لهذه الألفاظ. فالناس يختلفون في فهم الإسلام. تعال مثلا إلى الإسلام، عندنا ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام العام دين الأنبياء، والخاص دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقبل مع شريكا. طيب اليوم كثير من الناس من دعاة التقارب بين الأديان ووحدة الأديان يجعلون الإسلام ماذا؟ أوسع من الإسلام الخاص الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وأنه يجوز لأي واحد الآن أن يتعبد الله عز وجل بأي دين. تعبد باليهودية تكون مسلما، بالنصرانية تكون مسلما. ولهذا وضع لفظا يسمى بالدين الإبراهيمي، تسمعون عنه؟ الدين الإبراهيمي الذي يشمل تحت الإسلام واليهودية والنصرانية، وكلها دعوة كفرية يريدون تشكيكنا في ديننا، ويريدون انسلاخنا من تميزنا وخصوصيتنا. هل هم يعتقدون ذلك؟ هل اليهودية اعتقدت أن الإسلام مثل اليهودية؟ هل النصرانية في العالم اعتقدت أن الإسلام مثل النصرانية؟ لا. المطلوب منا نحن أن نفهم أن اليهودية مثل الإسلام، وأن نفهم أن النصرانية مثل الإسلام، لكن أن يفهمهم أن الإسلام مثل اليهودية النصرانية لا يوجد. المطلوب منا أن نقارب أديانهم لنا، لكن المطلوب منهم أن يقاربوا ديننا لهم؟ لا. المطلوب منا أن نقاربهم هم لنا ونحبهم، أما المطلوب منهم أن يقاربون نحن ويحبوننا؟ لا. ما هذه الدعوة الباطلة؟ وحتى لو أحبونا وحتى لو قاربوا ديننا علينا لا نقبل. لكن أنا أقول لك هذا خسران في خسران، وصفقة خاسرة كاسدة في صفقة خاسرة كاسدة. وللأسف الشديد يقتنع كثير من أبناء المسلمين بمثل هذه الدعاوى، التقارب بين الأديان، وحدة الأديان، وإنه لا فرق بين هذه الأديان، لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية، الكل واحد. للأسف الشديد حتى إننا نقول إن نحن إخوة جميعا وما أدري. وأما عندهم كما ترون الآن مذابح في كل الألحاء، مذابح سبحان الله العظيم، مذابح. من اللي يرحمك الآن ومن اللي يرفع عنك؟ أنا مجلس الأمن وأدى محكمة العدل الدولية وكذا، هل رفعوا عما عن إخواننا في غزة؟ عن إخواننا في غزة ألا رفعوا عنهم؟ القرارات اللي من سنة 48 نفذت بحل دولتين وجائرة أصلا، لأنه لم يكن اليهود دولة ولكنهم هم أنفسهم قالوا دولتان من أجل أن يمكنوا دولة اليهود، وبعد ما قالوا دولتان ما قامت إلا دولة واحدة ودولة يهود. طيب دولة فلسطين ما قامت إلى الآن، ما قامت من 48 ما قامت، أكثر من 70 سنة ما قامت، مع أنه اليهود ما كان لهم دولة، لكن لما قالوا دولتان من أجل أن يوجدوا اليهود دولة أقام دولة اليهود، وما أقاموا دولة رسمية للمسلمين. عجزت مجالس الأمن وعجز المحاكم وعجز الهيئات وعجز كل شيء أن يعطوا الحق لأربابه. لو أرادوا لجردوا الجيوش من أجل إقامة هذا الحد، لكن لما كانت مع المسلمين، لما كانت للمسلمين كانت القضية محسومة. في الوقت نفسه لابد أن احنا نركز على أن هؤلاء إخواننا، إخواننا، ولا فرق بيننا وبينهم، ولهم دين ونبي ولنا دين ونبي. هذه دعوة كفرية من اعتقد أنه يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو صحح مذهبا من مذاهب الكفار، أو دينا من دين الكفار، وقال بأنه يجوز الآن لأي واحد من هؤلاء أن يبقى على دينه وأنه يكون مسلما يدخل الجنة كما قال بعضهم. لعلكم سمعتم رجلا يقال له أحمد كريم الضل، هذا يقول هؤلاء في الجنة، الجنة ليست حكرا على المسلمين، الجنة ليست حكرا على المسلمين، مع أن النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وهو يقول لا 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 لا، من أهل الجنة، من أهل الجنة، هؤلاء يدخلون الجنة مثل ما يدخل الجنة أنا، هم يدخلون الجنة، الجنة ليست حكرا علينا. فصححوا دين هؤلاء. إذا مسألة الألفاظ والمفاهيم عصب مسألة خطيرة 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 جدا. الآن مثلا نحن نسمع لفظة الوسطية، الإسلام الوسطي، كل يدعي أنا الإسلام الوسط، إنما ده المتشدد. طيب مفهوم الوسطية، الوسطية لفظ شرعي، لفظ شرعي، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولهذا السنة الجماعة وسط بين الفرق، كما الإسلام وسط بين الملل. طيب لكن مفهوم الوسطية ما هو؟ هم جعلوا مفهوم الوسطية مفهوم التمييع، كل يدخل على بعضه، الدين هذا مع الدين هذا، المفهوم هذا مع المفهوم هذا، الوسطية، هذا الوسطية. الوسطية أن تعترف بهذه الأديان، دين الإسلام الوسطي. الوسطية أن تجعلهم إخوانا لك كإخوانك المسلمين. ولنفرق بين مسألة الأخوة ومسألة المعاملة، فلا يجوز أن تظلم يهوديا ولا نصرانيا ولا أحد من هذا، لا يجوز. والنبي ولا أن تقتله ولا أن تأخذ ماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا ما يجوز. نفصل بين هذا وبين مسألة إذابة الفوارق وتصحيح المعتقدات، فنصحح معتقدهم أو نذيب الفوارق بيننا وبينهم ونحبهم حبا جما كما حب إخواني المسلمين. هذا ما يجوز. الإسلام نهاني عن هذا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تحبونهم، يعني إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني اسحب الكفر على الإيمان. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تحبونهم يعني بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم يحبهم وينصرهم من غير أمر شرعي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الإسلام وضع حدا في هذا الباب، لكن نفرق بين هذا وبين الاعتداء عليه. فطالما أنهم معنا ومعنا في بلادنا أو معنا هنا وهناك، لا يجوز أن نعتدي عليهم ولا أن نظلمهم ولا أن نقتلهم ولا أن نستحل أموالهم، بل لو له الحق على المسلم حكمنا له بهذا الحق المادي وأعطيناه، ولا يجوز أن نظلمه، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والله يقول وإذا قلتم فعدلوا. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. يبقى هؤلاء طالما معنا مسالمين وبيننا وبينهم عهود وكذا، فإننا لا نجوز الاعتداء عليهم، لكن هذا شيء والمعتقد فيهم شيء آخر، هذا شيء والمودة شيء آخر. طيب مفهوم الوسطية ما هو إذن؟ لابد الوسطية لفظ شرعي، لفظ شرعي، لكن ما مفهومه الشرعي؟ يبقى نرجع إلى فهم السلف الصالح. الوسطية ليست التمييع، الوسطية ليست التخلي عن الثوابت، الوسطية ليست اختلاط الحق بالباطل. لا يا إخواني، ما الوسطية؟ العدل، الخيار، الأخذ بالشريعة في كل مفهوم، الأخذ بالشريعة في كل مفهوم. فالذين يقولون اليوم احنا الدين الوسطي، نحن الان الدين الوسطي، الدين الوسطي بأمارة ايه؟ بأمارة مدد يا فلان ومدد يا علان، ده دينك الوسطي. الشرك هذا دين وسطي، النذر دين وسطي لغير الله، الطواف حول القبور دين وسطي. ما هم دول بيقولوا احنا وسطيون الان، احنا الدين الوسطي، اصحاب الدين الوسطي، حكر على الاشاعرة والصوفية وكذا، دول اصحاب الدين الوسطي. الدين الوسطي ان تطوف حول قبور الموتى، الدين الوسطي ان تنذر لغير الله، الدين الوسطي ان تقول مدد يا فلان ومدد يا علان عند هؤلاء، هذا الدين الوسطي. طب احنا عندنا الدين الشركي، الدين الجاهلي، ان تطوف حول القبور، قبور الموتى. احنا عندنا الطواف حول يا اخوان، ها متى يشرع الطواف؟ حول ايه؟ حولك فقط، لا يوجد مكان على وجه الارض في اي عصر من العصور يطوف حوله الا الكعبة. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا فقط الذي يطاف حوله، ما يطاف حول مسجد النبي ولا يطاف حول قبر النبي ولا فقط، وليطوفوا بالبيت العتيق. إنما الآن وليطوفوا بقبور الصالحين وبقبور الموتى وكذا. طب النذر، احنا عندنا نذر عبادة، إذا أنك نذرت نذر طاعة صار الوفاء به عباد، وإن كان النذر في أصله ماذا؟ ممنوعا. يعني ما يجوز واحد فيكم يقول نظرت إن شاف الله ولدي أن أذبح جديا أو شاتا لولدي أو كذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، مكروه وقيل محرم. لكن إذا كان نظر طاعة وجب الوفاء به، يعني هو في أصل انعقاده ما يجوز، ما يجوز تقول إذا نجح ولدي سأذبح بقرة. طيب لكن إن قلت ذلك نقول يجب عليك أن تذبح البقرة وأن توزعها على الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى النذر يكون لمين؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يوفون بالنذر ويخافون يوما، من نذر أن يطيع الله فليطيع. لكن تنذر لميت تقول يا ميت ايش ولدي اراد شفيت ولدي يحصل كذا، هذا شرك اكبر والعياذ بالله. وهذا الدين الوسطي عنده، ده الدين الوسطي، هذا الدين الوسطي، الدين الوسطي الا تطلق لحيتك، الدين الوسطي الا تقصر ثيابك، الدين الوسطي الا تلبس حجابا، هذا الدين الوسطي، هذا الدين الوسطي، هذا دين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه. يبقى اذا مفهوم الوسطي هذا لفظه في الشرع هو موجود، لكن المفهوم هذا مفهوم غلط، لابد ان نفهمه بفهم السلف الصالح. يبقى من الوسطي؟ الوسطي القائم بالشرع، ده الوسط، الوسطي القائم بالشرع. مثلا مصطلح في المقابل المتطرف الارهابي، الإرهابي، هذا إرهاب. الإرهاب هو موجود، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن ما الإرهاب؟ الإرهاب طبعا الآن ما فيش أحد على وجه الأرض إرهابي إلا المسلم. متى متى نطلق هذا اللفظ في العالم؟ متى يطلق العالم اللفظ هذا على المسلمين؟ ده في جماعة إرهابية، نعم، ولا ده مرة يخلوا جماعة كذا إرهابية، ملا حتى ولو كانت إرهابية، لكن عايزين جماعة في العالم إرهابية غير المسلمين. يعني عايزين جماعة نتنياهو مثلا إرهابية؟ نتنياهو مثلا ده نتنياهو ذبح في أهل غزة، ما ذبح، وراح مجلس الأمن حسبوا كل 40 ثانية تصفيق، كل 40 ثانية، يعني ما كان يكمل كلمتين إلا التصفيق، كلمتين إلا التصفيق. هذا مو إرهاب هذا؟ اللي بيعملوا نتنياهو، اللي بيعملوا اليهود، وإيه؟ بنصوص التوراة، يقول لك نصوص التوراة، يعني دينية بحت، هم بينتسبوا دينية بحت، لكن يقال إرهابي، يقال معك الضوء الأخضر، افعل ما شئت. حماس مثلا هي إرهابية، هي مخالفة، لكن يقول لك إرهابية، هي إرهابية عندنا، لكن هم المفهوم اللي عندهم ليس هو الذي عندنا، ليس هو الذي عندنا. احنا عندنا هي إرهابية لأنها تستعمل السلاح في غير محله، من غير أن تكون رواة شرعية، ومن غير أن يكون معها قدرة شرعية، ما عندهاش قدرة شرعية، جلبت الشر على الأمة وما معها شيء. أما يكون عندك رجل ضعيف في البلد أمام عائلة معها مدككة بالأسلحة، يوم الرجل الضعيف هذا يجي على رأس العائلة هذه المتجبرة ويضربه صفر، طب أنت معروف إيه اللي يحصل لك؟ طيب معروف إيه اللي يحصل لك؟ ولهذا تجد حماس الآن أعلى أمانيها إيه؟ وقف إطلاق النار، مش أعلى أمانيها الأقصى، أعلى أمانيها وقف إطلاق، وقف إطلاق النار. فالشاهد أن مفهوم الإرهاب صار إيه؟ صار مفهوم الإرهاب خاص بالمسلمين، ده خاص بالمسلمين. محمد بن عبد الوهاب كان إرهابيا، لأن بيقتل وبيكفر وكذا، ده إرهابي. طبعا هذا كله غيره صحيح. فالشاهد يا إخواني أن مع مسألة الألفاظ مسألة مهمة جدا، ولهذا إحنا عندنا معركة تسمى معركة الألفاظ والمفاهيم، الألفاظ والمفاهيم. الناس تغسل أدمغتها عبر وسائل الإعلام الشرقية والغربية لتتغير المفاهيم، أصبح مفهوم إرهابي واحد منتحم أصر جلابيته، تمام، هذا هو الإرهاب، أو واحدة منتقبة، ده الإرهاب. لكن مثلا واحدة لابسة بنطلون وماشية مش عارف، ده إرهابية؟ لا، حتى لو قتلت ألف بين امرأة، واحد مثلا حليق وبتاعه كان من ده، حتى لو قتل ألف رجل، ده إرهابي؟ ده مش إرهابي. الإرهابي شكله إيه؟ إحنا بقى عندنا كده معروف، الإرهابي الإرهابي لابد يكون شكلك كده، الشكل السلفي ده، لابد أنت شكلك كده بلحيتك الطويلة وتعبك القصير، أنت كده إرهاب. هذا مفهوم الإرهاب المستعمل في القرآن، ترهبون بي عدو الله وعدوكم، لا، ليس هذا هو المفهوم، لأن الله قال ترهبون بي عدو الله وعدوكم، ترهبون به، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نعم. فمسألة الألفاظ مسألة مهمة، فنحن في هذه الرسالة سوف نتعرض لمجموعة من الألفاظ لنعرف معانيها الشرعية، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح.
هذا تعريف جيد من الشيخ رحمة الله عليه، يقول ماذا؟ الإيمان هو التصديق الجازم، ما قال التصديق فقط، إنما قال التصديق الجازم، والتصديق الجازم هذا يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا، ولهذا قال إيه؟ التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، لأن هذا هو مفهوم التصديق الجازم. إنما أن نقول الإيمان هو التصديق، لا لا لا، قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا الباطل بعينه. ولهذا لابد أن نعلم أن أهل السنة والجماعة حين يطلقون أن الإيمان هو التصديق فمرادهم التصديق الجازم المستلزم للقياد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، من قال من علماء السنة
بأن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. وهذا ما مفهوم الإيمان عندنا أخوان؟ ها مفهوم الإيمان عندنا؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة ها قول وعمل، قول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. كما نقول الإيمان عندنا خمس نونات، خمس نونات: قول اللسان هذه النون الأولى، اعتقاد الجنان هذه النون الثانية، عمل الجوارح والأركان هذه النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن هذه النون الرابعة، وينقص بالعصيان هذه النون الخامسة. ها من يقول خمس نونات؟ يلا الإيمان خمس نونات. ها ها وينقص، أحسنت، تربية بي الذي نعم. ها الإيمان عندنا خمس نونات، من يقول تاني؟ ها الإيمان خمس نونات، عايزين حد من المؤخرة. ها الإيمان خمس نونات: قول ها اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى الإيمان هو التصديق الجازم، تصديق جازم، ليس تصديقا يخرج منه ماذا؟ يخرج منه القول والعمل، عمل القلب وعمل جوارح، إنما تصديق يتضمن كل هذا. ولهذا النبي ماذا قال في حديث أبو هريرة في الصحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى وهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. الفرج يصدق ذلك ويكذبه، يبقى هذا تصديق بالعمله، يعني الزنا، يعني إشارة إلى الزنا، فإن الزنا يسبق هذه المقدمات، نظر ولمس وكذا وكذا، ثم تمني قلب، ثم بعد ذلك يكون زنا، فالفرج يصدق ذلك ويكذبه. ده مفهوم الإيمان، هذا مفهوم الإيمان. خالف في هذا المفهوم من؟ المرجئة من ناحية، والخوارج والمعتزلة من ناحية أخرى، والملفقة، المرجئة الملفقة المعاصرة من ناحية ثالثة. المرجئة قالوا الإيمان هو المعرفة كما تقول الجهمية، التصديق كما تقول الأشاعرة، القول كما تقول الكرمية، القول والتصديق كما يقول مرجئة الفقهاء، لكن كل هؤلاء أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان. طب قابلهم الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان هو قول وعمل، قول لسان، اعتقاد الجنان، وعمل جوارح والأركان، لكن لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصان الإيمان، ما يقول لا بالزيادة ولا بالنقصان، فليس عندهم الإيمان يزيد وينقص، ليس عندهم الإيمان يزيد وينقص، بل هو شيء واحد. نعم.
قال: والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح.
انتبهتوا يا اخواني، يقول ايه؟ والاسلام، ده المفهوم بقى الثاني، رقم اثنين المصطلح الثاني واللفظ الثاني، الاسلام. قال: والاسلام كذلك عند الاطلاق، ومتى جمع بينهما كان الايمان اسما لما في القلوب من عقائد الايمان وقراراته، والاسلام اسما لاعمال القلوب والجوارح. يعني ايه؟ يعني الاسلام هو الايمان اذا اطلق ولم يذكر معه الإيمان، فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا كان الإسلام لماذا وكان الإيمان لماذا؟ كان الإسلام للانقياد الظاهر، وكان الإيمان للانقياد الباطن. كان الإسلام للانقياد، يقول لما كان اسما لما في القلوب مع عقائد الإيمان وإقراراته، ده الإيمان. والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح، لا، أعمال القلوب لا يقال فيها إسلام. والإسلام يقول كان الإيمان متى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلب والجوارح. لا نقول أعمال الجوارح، إنما الإيمان يكون مطلقا على قول القلب وعمل القلب، هذا هو الإيمان، قول القلب وعمل القلب، إنما الإسلام عمل الجوارح. ولهذا النبي قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. يبقى ده كلها أعمال ظاهرة، أعمال الجوارح يطلق عليها إسلام، وأعمال القلوب يطلق عليها إيمان. لو نجيب نسخة تكون مثلا: والإسلام اسم من، وكان الإسلام اسم لأعمال القلوب والجوارح. لا، هي أعمال الجوارح. أما أعمال القلوب من المحبة والإخلاص والإنابة والخشوع والخضوع والتوكل، كل هذا من أعمال القلوب، هذا يكون إيمانا. يبقى إذن عندنا قاعدة هنا، ممكن نكتب هنا قاعدة يعني، أو يلخص هذا كم قاعدة: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا هو. يبقى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. طيب شرح هذه العبارة ما هو؟ نريد أن نشرح هذه العبارة، ما معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى ذلك؟ ها، يعني إذا افترق فذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الآخر. فلما نقول إن الدين عند الله الإسلام، خلاص ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، الإسلام بمفهوم عام الذي يدخل فيه الإيمان والإحسان. طيب ولما يذكر الإيمان وحده: يا أيها الذين آمنوا، يبقى يدخل فيه الإسلام. طب إذا ذكر معا الإسلام والإيمان، كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هنا الآية غيرت بين مفهوم الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى هنا غاور النص بين الإيمان وبين الإسلام. يبقى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. إذا ذكر الإيمان والإسلام معا في نص واحد فرقنا بينهما، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. طيب ويدل على ذلك أيضا: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى في إيمان وفيه إسلام. الناجي المؤمن، والبيت بصفة عامة بيت مسلم، لأنه قيل بأن امرأة لوط كان إسلامها كإسلام المنافقين، كان إسلامها كإسلام إما تظهر إسلام في الظاهر لكن في الحقيقة ليست مسلمة إسلام الحقيقي. ويدل على ذلك حديثان واضحان: حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله عن الإسلام فأجاب بأركان الإسلام الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان فأجاب بأركان الإيمان المعروف. يبقى دل هذا على الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، لأنه ذكر معا في النص. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي لما أعطى أقواما وترك رجلا، يعني أعطى هذا وذاك وذاك وترك رجلا، يقول سعد: وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني كنت أظن ده أفضل رجل أفضل رجل. فالنبي لماذا أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا وترك الرجل هذا؟ فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما لك لم تعط فلانا، فإني والله لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فعاد فغلبني ما أعلم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثلاث مرات وسعد يقول هذا والنبي يقول هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. هذا من المؤلفة قلوبهم، لكن هذا الرجل يوكله النبي لإيمانه، لأن إيمانه عظيم. يعني إذن النبي يعلم عن هذا الرجل ما يعلم سعد عنه، فهو أخبرهم صحيح، لكن النبي وكله لإيمانه. أما هذا يعطيه ليتألف قلبه، وهذا يعطيه ليتألف قلبه. يعني إحنا مثلا لو إحنا في مجلس دعوي مثلا، وعندنا مثلا واحد جاي جديد مثلا، يعني رجل مثلا ذو جاه أو كذا، ولكن ليس على استقامة، لما نيجي نعطي هدية، تتخيل هأعطي هدية لمن؟ هنحاول نعمل أي هدية كده عشان نعطيه هو. طيب مش هنعطيها لمين؟ مش هنعطيها للإخوة. ليه؟ لأن الإخوة إحنا نوكل الإخوة لدينها، لكن هذا تريد أن تتألف ماذا؟ أن تتألف وتجيب سؤال سهل، عشان تسأل مثلا، تجيب سؤال سهل، يسأل اللي يجيب عنده سؤال ياخد كذا، وتجيب سؤال سهل وتحط بقى شروط كلها تنطبق عليه هو. المهم انك انت تريد ان تؤلف قلب. اذا ان لرأت الرجل وغيره حب لي خشية ان يكبه الله في النار. فالشيء في الحديث ان سعدا يقول فان الله راه مؤمنا، والنبي يقول او مسلما، دل هذا على التغير بين الاسلام والايمان. وعايز اعرب دلوقتي ثلاث اسئله احنا ذكرناها. ايه مفهوم الايمان؟ ما الفرق التي خلفت في الايمان؟ هل الاسلام يغير الايمان او هما واحد؟ يلا ثلاث اسئله. ها ايه
كلام الشيخ السعدي، كلامه في التفسير،
في التفسير قال
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: اعلم ان الايمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الاصول واقراره المتضمن لاعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الاسلام وتدخل فيه الاعمال الصالحة كلها، فهي من الايمان واثر من اثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة.
صحيح، هذا هو الإسلام اسما للأعمال الظاهر وليس لأعمال القلوب. يبقى إذن لا يدخل فيه أعمال إيه؟ القلوب. هو نفسه العلامة السعدي يقول هذا، علامة السعدي يقول هذا. نعم، يبقى الإسلام لا يدخل فيه اللهم إلا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإسلام. طيب
في موضع آخر،
موضع آخر ها.
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته والقيام بالشرائع الظاهرة والباطنة، وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بها، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة إيمانا، وبهذه الآيات يذكر أنها من لوازم الإيمان. فعلى هذا الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام، وكذلك بالعكس. وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك، وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة.
لا يقول وإذا جمع،
قال إذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك، وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة.
هذا يخالف كلام الماضي، هذا يخالف كلام إذا جمع بينه، فيقول فإذا جمع بينهما ها.
قال فإذا جمع بينهما،
اعتبرت الكلام من أوله الأخير هذا.
قال أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته والقيام بالشرائع الظاهرة والباطنة. نعم. وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بها، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة إيمانا، وبعض الآيات يذكر أنها من لوازم الإيمان. فعلى هذا الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام، وكذلك بالعكس.
طيب خلاص، الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام، والإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان. طيب وإذا جمع بينهما؟
وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك، وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة.
لا، هذا أيضا غير صحيح فيما يتعلق بالباطنة. الباطنة لا يطلق عليه إسلام عند الانفراد، إنما الظاهرة اللي يطلق عليه إسلام. ومن هنا ماذا؟ كان المنافق مسلما لا مؤمنا، المنافق مسلم لا مؤمن، لأن مسلم في الظاهر يصلي معنا ويصوم وكذا، لكن ليس مؤمنا في الباطن لأنه كافر في الباطن. فبنطلق على المنافق هذا اسم الإسلام، المنافق يكون مسلما لا مؤمنا، مثل ما قال هو نفسه العلامة السعيدي في العبارة التي مرت معنا قبل هذه، فقال فيكون الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. طيب، إذن السؤال الأول، ما مفهومه الإيمان؟ ها، ما مفهوم الإيمان اللي هو خمس سنوات رمضان؟ ها، واعتقاد الجنان؟ ها، تمام، هذه خمس سنوات، ده مفهوم الإيمان. ما الفرق التي خالفت في ذلك؟ المرجئة، منهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال الإيمان هو القول، ومنهم من قال إيمانه التصديق، ومنهم من قال إيمانه القول والتصديق. مرجئة الفقهاء. طيب، قابلهم الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان هو إيه؟ لا، الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان هو ها قول وعمل زي أهل السنة بالضبط، لكن لا يقولون بماذا؟ بالزيادة والنقصان، لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصان الإيمان. طيب، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وألوم واحد أم لا؟ أيوه محمد. طب كيف ذلك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ كيف ذلك؟ يعني إذا افترق؟ يعني ذكر أحدهما فقط. إن الدين عند الله الإسلام، الآية فيها الإسلام ما فيها الإيمان. قد أفلح المؤمنون، هذا الإيمان فقط. إذا ذكر الإيمان وحده ها يدخل فيه الإسلام، يبقى الإيمان يتضمن الظاهر والباطن إذا ذكر الإيمان وحده. طب وإذا ذكر الإسلام وحده؟ يتضمن الظاهر والباطن. طب إذا ذكر معا في النص، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل وأسلمنا، يبقى الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. واضح؟ نعم. نعم، هل ينتفي عنه الإيمان في الآية؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، قولان للعلماء في الآية، منهم من جعلهم منافقين وبالتالي فيكون الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا نفي لأصل الإيمان ولكن قلوا أسلم، والقول الثاني أنهم قوم إيمانهم ضعيف، فيكون معنى الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلم، يبقى عندنا قولان في الآية. أي قاعدة؟ إذا اجتمع ليه؟ لا، احنا مش عندنا نفي الإيمان الكامل، لكن احنا بنتكلم في كنه الإيمان، كنه الإيمان، وليس ان احنا نقول الإيمان الذي يعني يترتب عليه احكام. كنه الإيمان، الإيمان هو عبارة عن تصديق جازم، اعتقاد، والاعتقاد ده بيكون بطني، انما الإسلام ترجمة في الظاهر. ولهذا عندنا اركان الإيمان خاصة بأعمال القلوب، اركان الإسلام خاصة بأعمال الجوارح، انما من المسلم المؤمن عند الله لابد لابد لا يقبل عند الله إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، لابد يكون معك أصل أحدهما، لازم يكون معك أصل أحدهما. تمام؟ نعم
كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجالا منهم شيئا.
يقول وإذا ما تسند ظهرك أحسن خذ المسند هذا معك. ها.
قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجالا منهم أو رجلا منهم شيئا. فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد. ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلما ليس منافقا لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. إنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في هذه الآية ولكن قلوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسباء. وقال مجاهد نزلت في بني أسد بن خزيمة. وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله. والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد.
نعم. ولذا استعمل أيضا حرف ولما. نعم.
أما الإسلام فانطلق منه لمسمى الأعمال مسمى العمل نفسه كان عمل قلب أو عمل جهاد.
عمل قلب هذا باطن ولا ظاهر؟
عمل قلب باطن.
خلاص يتبع الإيمان
المسمى نفسه.
أي مسمى؟
مسمى العمل نفسه حد خشية كذا مسمى شيطان.
لا هذا لا يصح لانه العمل ذاته عمل قلب عمل قلوب. قال عمل قلوب واعمال القلوب وهي الباطنه تدخل في الايمان لا تدخل في الاسلام اذا افترق. غلط. ولابد يكون عنده اقرار القلب ولابد يكون عنده اعتقاد القلب لازم يكون عنده كده يبقى ندخله في الإسلام. ما الذي لابد أن يكون موجود مع الإسلام من أصل إيمان؟ هو كده أصل يكون عنده قول القلب وعمل القلب. أصل عمل القلوب لابد أن تكون موجودة لازم وكلها باطنة. فالمعروف عند العلماء أن الإسلام للظاهر وأن الإيمان للباطن. ده مبحث آخر، مبحث آخر باعتبار الإيمان المنجي عند الله والإسلام المنجي عند الله. احنا بنتكلم في مفهوم، مفهوم معروف كده عند العلماء أن الباطن يطلق عليه الإيمان، الاعتقاد وما يلزمه من أعمال القلوب وكذا، وأن الظاهر هو الإسلام. نعم نعم.
قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم، وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد، كما يدل له قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد، كما يدل له قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وإذا كان ذلك كذلك، فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة، لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام. ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام، مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر، وأن توكل كل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار ويكتفى به شرعا، وإن كان القلب منطويا على الكفر. ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: ولكن قولوا أسلمنا، لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب عن القلب. وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: مسلم الجاهلية، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال.
على كل هذا المعروف عند العلماء، لكن كما نعلم أن العلماء لهم مذهبان في الإسلام والإيمان، مذهب لا يرى فرقا أصلا، فالإسلام والإيمان والإيمان والإسلام، ومذهب يرى فرقا بين الإسلام والإيمان، والمذهب الصحيح عليه الجماهير، لأن في حديث جبريل التغير بين الإسلام والإيمان، وفي حديث وسعد التغير بين الإسلام والإيمان، وهكذا وهكذا. ولهذا المنافق هذا نقول مسلم وليس بمؤمن، مما يدل على تغير الإيمان والإسلام. نعم، وأن الإيمان أخص من الإسلام، فدل هذا على تغايرهما. لكن مذهب البخاري وجماعة من العلم أن الإسلام هو الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام، ولا فرق بينهم. بناء على هذا الأمر هيتحدد بقى مفهوم الإسلام والإيمان عند القائل. نعم.
قال:
والجمع بين نصوص كلها، والجمع بين نصوص كلها، أننا نقول بهذه القاعدة، أننا نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فطارة يكون الإسلام هو الإيمان، وطارة يكون الإسلام غير الإيمان. طارة يكون الإسلام هو الإيمان وهذا عند الانفراد، وطارة يكون الإسلام غير الإيمان وهذا عند الاجتماع، مثل ما قال النبي في حديث سعد. سعد يقول: فوالله إن أراه مؤمنا، والنبي يقول: أو مسلم. فلو كان الإسلام مطابق للإيمان دائما أبدا من كل وجه لما قال النبي أو مسلما. نعم. وفي حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. تابوا لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إذن الجواب عن الإسلام بخلاف الجواب عن الإيمان، فدل هذا على التغير بينهما. فإذن الجمع بين هذا كله أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وبهذا تجتمع الأدلة كلها ولا يكون هناك التعارض. أما القول بأن الإسلام والإيمان من كل وجه، وأن هذا طبعا قول ترده النصوص. نعم.
البير الشيخ نكمل كلام الشيخ
لا خلاص ما نعم
قال العلامة السعودي رحمه الله تعالى: البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات.
نعم. طيب والتقوى؟
قال: التقوى كذلك عند الإطلاق، عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المنهي.
نعم. نعم، كما قلنا في الإسلام والإيمان، قلنا يا إخوان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، نقول كذلك في البر والتقوى. الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا اجتمع البر والتقوى افترق، وإذا افترق اجتمع. لو ذكر البر وحده كان لفعل الأوامر وترك المنهيات، الانقياد الكامل بفعل الأوامر وترك المنهيات. طب لو ذكر التقوى وحدها كانت لفعل الأوامر وترك المنهيات. طب إذا ذكر البر والتقوى معا وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر لفعل الطاعات والتقوى لاجتناب المحرمات. نعيد مرة ثانية: البر والتقوى كالإسلام والإيمان، نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر البر وحده ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمان بالله واليوم الآخر إلى آخره. إذا ذكر البر وحده تضمن فعل الطاعات وترك المحرمات. طب وإذا ذكر التقوى وحدها تضمنت فعل الطاعات وترك المحرمات. طيب إذا افترق، إذا اجتمع البر والتقوى معا في النص الواحد، كان البر لماذا؟ فعل الطاعات، وكانت التقوى ترك المنهيات. يبقى ما بين البر والتقوى كما بين الإسلام، وده قاعدة يعني في كثير من الألفاظ. المسكين والفقير، المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. طب إذا ذكر الفقير والمسكين والمسكين معا افترق، فكان الفقير للأشد، الفقر هذا الأشد الذي لا يجد، إنما المسكين يجد لكن ليس كفايته. ولهذا ممكن يكون واحد بيقبض راتب 10,000 ونديله زكاة، واحد بيقبض راتب 2,000 وما نديله زكاة. ليه؟ لأن اللي عنده بيقبض 10,000 عنده مستلزمات في بيته تحتاج 20,000، يبقى نعطيله زكاة. طيب اللي بيقبض 2,000 طرزان كده قاعد بس يصرف على نفسه وخلاص ما مش محتاج، يبقى ما نعطلوش. ما تقولش بقى اللي بياخد 2 ياخد زكاة واللي بياخد 10 ما ياخدش زكاة. ده ممكن ياخد 20,000 و30,000 وياخد زكاة، وممكن يكون عنده عربية مرسيدس وياخد زكاة. فإذا المسكين من لا يجد كفايته، ولهذا الله عز وجل قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وعندهم سفينة وسفينة صالحة كمان، فأردت أن عبه جاء في قراءة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في مدينة وكان أما السفينة فكانت لمساكين يعملون وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. فالسفينة صالح، ولهذا أراد موسى أن أراد الخضر أن يعيبها، فأردت أن أعيبها. وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة، فلهذا أرادها. يبقى عنده سفينة، سفينة صالح، السفينة بكم؟ ومع ذلك مسكين، اسمه مسكين. يبقى ما يكون عنده عربية مثلا بيشغلها أجر ولا كلام من ده، والأجر لا تكفي حاجته. يبقى عنده سيارة وأنت ما عندكش سيارة أصلا، أنت اللي تركب سيارة بالأجر، ما عندكش ولا تأخذ زكاة، وهو يأخذ زكاة. ليه؟ لأنك كافي نفسك، إنما هذا اللي عنده سيارة ما هو كافي نفسه، يبقى نعطيه زكاة. إنما الفقير هذا يكون معدم. يبقى الفقير والمسكين أيضا إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. يبقى دي قاعدة بتمشي معنا في كثير من الألفاظ: إذا اجتمع افترق، افترق اجتمع. وبهذا تجتمع الأدلة في هذه الألفاظ ولا يكون هناك التعارض والتناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك.
نعم، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. النفاق، النفاق مخالفة الظاهر للباطن. ظاهرك يكون بخلاف ايه باطنك. هذا النفاق، لان النفاق شيء خفي، ومنه سمي نفق ونفقا من تحت كده، ما فيش نفق على الطريق فوق، ده بنسميه كبري ولا بنسميه حاجه، لكن النفق بتكون ايه من تحت، من تحت، هذا ده نفق. طيب، فمخالفة الظاهر للباطن هذا يقال نفاق. شوف بقى كلام الشيخ الجيد، فإن كانت هذه المخالفة للأصل أصل إيماني فهذا كفر أكبر، وإن كانت لفروعه فهذا نفاق أصغر. ولهذا النفاق نفاقان، أكبر وأصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. ما هو النفاق الأكبر؟ النفاق الأكبر اللي هو يسمونه النفاق الاعتقادي، زي مثلا نفاق الذين كانوا على عهد رسول الله في الباطن كافر، كافر بهذا الدين، وفي الظاهر مسلم يصلي معنا ويأتي بالأمور الظاهر. كذلك أيضا من أحب دين الكفار، كذلك أيضا من فرح لانتصار الكفار وحزن لانتصار المسلمين، وهكذا. من أحب علو الكفار على المسلمين، هذا اسمه نفاق اعتقادي، هذا نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر. إنما من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه، حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح، آية المنافق ثلاث وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا اسم نفاق الأصغر، هذا النفاق الأصغر، النفاق اللي بيسموه نفاق عملي، نفاق الأخلاق. ولهذا انظر، مع أن النبي يقول يا ها أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يا طب ما خلاص يخرج من الملة، لا. فما معنى الكلام هذا؟ ما معنى منافقا خالصا؟ يعني كده خرج من الإسلام هو ولا ماذا؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصائص من النفاق حتى يدعى. فما معنى خالصا هنا؟ ها ها، خالصا كان أربع من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة، ومن كان فيه واحدة فكان فيه خصائص من النفاق حتى يدعى. يعني قد نقول هنا واحد ممكن يأتي ويقول لك في فرق بين الجنس والأحاد، كان منافقا خالصا وكان فيه واحدة حتى يدعى، فإذا كان فيه واحدة من دول يبقى نفاق أصغر، أما إذا اجتمع الأربعة يبقى نفاق أكبر. قد أقول لك القائل هذا، فما معنى كلمة كان منافقا خالصا؟ مع أن أنا وأنت كلنا نجتمع ومتفقون على أن الأربعة التي في الحديث هذه ليست، لو اجتمعت في إنسان ليس بكافر كفر أكبر، وما إذا ما معنى خالصا؟ ومن هنا احنا دايما نقول إيه، ده بيحتاج إليه إخواني فهم العلماء دايما، فهم السلف دايما. ولهذا لما يجي مثلا نقول مثلا ايه، زي بناقش عن احد المشايخ مرة فبنتكلم في حديث لم يعمل خيرا قط، فقلت له هذا كما قال ابن خزيمة، قال انا اقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن خزيمة، طب هو نفس المسألة. طيب ما تقول انت بقى في حديث النبي ابن مسعود في الصحيحين، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، هتقول ايه؟ هتقول قال العلماء ان الكفر كفر اصغر. هقول لك كده، هو انا اقول لك قال النبي، وده قالها لواحد في الحرم برضه شيخ برضه، اقول لك هذا قال النبي وانت تقول لك قال العلماء، وهو لازم قال العلماء، لان قال العلماء هم اللي فهموا هل الكفر اصغر ولا اكبر، فسروا لنا، يبقى لازم ارجع ابن خزيمة، لازم ارجع علماء السلف في ماذا كان ها لم يعملوا خيرا قط، من مراد به لم يعملوا خيرا قط، من عنده أيضا. طب أنت ماذا تقول بقى فيه في النساء، لما ما أحسنت إليه قط، وماذا تقول في الرجل يدخل النار فيغمس غمسة في النار عليكم السلام حميد، فيقول ما مر بي نعيم قط. أنت ماذا تقول في هذا إذن؟ لازم ترجع في القطة هذه إلى فهم العلة، ولو أخذت بظاهر قط هنا هذا أهدأ تخالف، يبقى لازم نرجع إلى فهم العلماء لم يعملوا خيرا قط كذا ألا نشر، يبقى لازم ندخل نرجع إلى ماذا؟ إلى فهم العلماء في ذلك. طيب إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منها كان فيه خصائص النفاق حتى يدعه. هل منافقا خالصا إذا حدث كذا وإذا وعد آخر وإذا خاصم فجر؟ هذه الأربعة، هل إذا اجتمعت في الإنسان كان كافرا وكان خارجا من الملة؟ أما معنى كلمة خالصا ها؟ طب ما مشابهة تحسب بالأحد يعني نعم نعم جيد، يعني اجتمعت فيه أخلاق المنافقين، أخلاق المنافقين هذا معنى كان منافقا خالصا، يعني اجتمعت فيه أخلاق المنافقين ما ترك واحد. أما إذا كان في واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا، يبقى عندك خصلة من خصال المنافقين، وانت عندك خصلة من خصال المنافقين. إنما إذا اجتمعت فيك الأربعة فقد اجتمعت فيك ها خصال أخلاقهم فلم تغادر من ذلك شيء. يبقى مع أن النص فيه خالصا وفي واحدة، إلا أننا ما زلنا نفسر النص بما اتفق مع من قال السنة والإيه والجماعة، لأن هذا كله فيما يتعلق بالأخلاق. ولا يكفر الإنسان به، إذا حدث كذب لا يكون كافرا، إذا وعد أخلف لا يكون كافرا، إذا أتمن خان لا يكون كافرا، إذا خاصم فجر لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا. إذن يبقى ماذا؟ ما معنى خالصا؟ نقول خالصا في بابه. أما قرأتم أنتم مثل قول الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ما في أحد أظلم هذا. نجد نصا آخر ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، ألا ما في أظلم من هذا. ونجد مثلا نصا ثالثا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في المصور. يبقى هنا نقول إيه قوله ومن أظلم نسبي، ومن أظلم ممن منع مساجد الله في الباب ده، ومن أظلم ممن ذكر بيت رب في هذا الباب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق في هذا الباب. لهذا دائما نقول إيه؟ نقول لابد من فهم السلف، ولهذا كان الشيخ الألباني يقول نقول الكتاب والسنة. هل نقول الكتاب فقط؟ لا، والسنة. هل نقول الكتاب والسنة فقط؟ لا، وفهم سلف الأمة. يبقى لابد كتاب سنة فهم سلف الأمة. فأنت عندك النص هذا كتاب وسنة، لكن كيف تفهم هذا النص؟ لابد أن يكون بفهم العلماء. إذن النفاق مخالفة الظاهر للباطن، قال الشيخ هنا مخالفة الظاهر للباطن. فإن كان في أصل الإيمان، إن كانت المخالفة في أصل الإيمان، فمثلا تظهر أنت الإسلام وتخفي الكفر، يبقى هذا إيه؟ يكون نفاقا أكبر مخرجا من الملة. طب وإذا كان في فروعه في الأخلاقيات وفي الأعمال وفي كذا يكون نفاقا أصغر، يكون نفاقا أصغر. ومن هنا فالنفاق نفاقان في نصوص شرعية، والكفر كفران في نصوص شرعية، والفسق فسقان في نصوص الشرعية، والظلم ظلمان، والشرك شركان. ولهذا في قضايا الإيمان والكفر لابد ندرس يا إخوان مبحثين مهمين، اكتبوا هذا. في قضايا الإيمان والكفر حتى تنضبط المسائل عندك فيه، في قضايا الإيمان والكفر لا تكفر بقى براحتك كده وبهواك ويبقى التكفير تكفر أي حد، أو تترك تكفير الكافر الحقيقي، حتى تنضبط المسألة فلابد من أمرين. الأمر الأول متعلق بالوصف، الأمر الأول متعلق بالوصف، والأمر الثاني متعلق بالشخص. الأمر الأول متعلق بالوصف، الأمر الثاني متعلق بالشخص. أما الأمر الأول المتعلق بالوصف فلابد من دراسة هذه الألفاظ ومعرفة أقسامها، وهي لابد من دراسة هذه الألفاظ ومعرفة أقسامها، وهي الكفر، الشرك، الظلم، الفسق، النفاق، كل هذا لابد من معرفته، لابد من معرفته. لأنك أنت عندك نص سباب المسلم في سوق وقتله كفر، حديث ابن مسعود في صحيح، يبقى القاتل هتكفره؟ يبقى لابد من معرفة ما معنى الكفر هنا وما أقسامه. طيب إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن القتل إيه، هل القاتل كافر كفرا أكبر؟ وجدنا نصوص تعارضها، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال تقتلك الفئة الكافرة والباغي ليس بكافر. ووجدنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فناداه باسم الإيمان وقال فمن عفي له من أخيه فجعله آخر، وكل هذا يرتفع عن الكافر. يبقى هنا الكفر الموجود فيه إيه؟ ولهذا من قتل أخاه قتلناه ردة ولا قتلناه قصاصا؟ قصاص. يبقى دل هذا على إسلام، صح ولا لا يا أخوان؟ يبقى إذن الكفر هنا اتضح من نصوص أنه كفر أصغر. طيب يبقى لابد من جهة الوصف أن نعرف هل الكفر أصغر ولا أكبر، هل الشرك أكبر ولا أصغر. ليه؟ لأنني لا أخرج من الملة بالكفر الأصغر ولا بالشرك الأصغر ولا بالظلم الأصغر ولا بالنفاق الأصغر وكذا. قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون الظالمون الفاسقون. استدل بالجماعات الإرهابية بهذا والخوارج على رأسهم طبعا بأن الكفر هنا كفر أكبر، وبالتالي إذا حكم بغير ما أنزل الله كفر على طول، إذا حكم بغير ما أنزل الله كفر، لأن الآية واضحة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إذن يكونوا كافرا كفرا إيه؟ طب كيف ردكم عليه؟ هنرد بيه يا أخوان، هنرد بيه بتحديد الكفر هنا أكبر أو أصغر. طيب أنا هقول أصغر، حولك ده قول الشام، أنا هقوله ده قولك يا برهامي، هو يقول ده قولك يا شام، برهامي بيجعلها أكبر وأنت بتجعلها أصغر. طيب ما الفيصل؟ نرجع إلى فهم السلف. طيب لما رجعنا إلى فهم السلف وجدنا الآثار عن ابن عباس وعن التابعين تلاميذ ابن عباس وعن أئمة السنة في كتب الاعتقاد أن الكفر أصغر. قال الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير رحمه الله ومما تعلقت به الحرورية، من الحرورية يا أخوان؟ الخوارج. ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه وعدل بربه فقد. نفس اللي يقول برهامي ويقول هؤلاء بيقولوا كل نحى شرع الله وحكم بغيره دليل على أنه مستحيل، دليل على أنه مستحيل. يبقى عبود أن نعرف الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر ولا أصغر؟ كفر أكبر. هل في فرق بين الحكم غير ما أنزل الله وبين مدد يا فلان مدد يا حلان أو السجود للصنم؟ وجدنا نصوص تفرق. فالحكم غير ما أنزل الله من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر. هذا تفسير ابن عباس، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وتلامذته كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وعلى هذا الأم هذا أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان يمثل بالآية للتفريق بين الأكبر والأصغر، وهذا ابن أبي زمانين في أصول السنة يمثل يستدل بالآية على التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر وهكذا. ده فهم السلام. يقول لك لا يا شيخ انت مش واخد بالك, اصل ما كانش ايام السلف عندنا الحكم القانوني ضعيف, ما كانش ايامها كده, كان بيبقى الحاكم بيحكم بما انزل الله, لكن كان عنده مظالم. فده قصده, نقول له قصدهم ايه؟ قصدهم ايه؟ قصدهم المظالم ولا الحكم بغير ما انزل الله؟ الايه في الحكم بغير ما انزل الله. انت الان تقول الحكم بغير ما انزل الله, هذا يكفر به. ليه يكفر؟ الله يطلق من لم يحكم بما انزل الله, اي كل حاكم يحكم غير ما انزل الله. اذا حكم غير ما انزل الله يكون بمجرد الحكم غير ما انزل الله كافرا كفر اصغر, اللهم الا اذا استحل اذا كذا, فيكون كفره من الاستحلال. ولهذا المستحل للحكم غير ما انزل الله كافر ولو لم يحكم بغير ما انزل الله. لو واحد مش حاكم, انا دلوقتي جالس اهو, هقول مثلا ان يجوز الحكم غير ما انزل الله وعادي ولا اشكال فيه, انا كافر مع اني ما حكمتش, انا لست بحاكم. فالاستحلال وصف يكفر بنفسه, والتكذيب والجحود وهو الى اخره. اما ان يحكم غير ما انزل الله وليس عندك كل هذه الاشياء, مجرد يحكم غير ما انزل الله, فهذا كفره كفر اصغر. على هذا ائمه السنه, هل في هذه المساله خلاف؟ الجواب ليس في هذه المساله خلاف, ليس في هذه المساله خلاف بين اهل السنه. امال منين جاء الخلاف في المساله ديت؟ يعني يقال هذا جاء في المعاصرين, بعض المعاصرين, وبعض المعاصرين لما جاء يكفر بحكم غير ما انزل الله كفرها باللازم, كفر باللازم. تعال يا حبيبي, تعال يا ولدي, جزاك الله خير, كفر باللازم. ولهذا لا يمكن يقول الحكم بمجرد كفر, كفر باللازم. قال ما نحى الحكم بما انزل الله وحكم بالخضوعيه الا وهو يستحل, الا وهو مكذب, الا وهو جاحد, فكفر باللازم. ومعلوم ان لازم المذهب ليس مذهبا للشخص اللي اذا عرض عليه وتبناه, ولو كفرنا باللازم كفر بقى, كفر البنوك الربويه, لانه من لازم اصرارها على الربا والبقاء الربا كذا يبقى الكفر, ومن لازم الاصرار المتبرج على التبرج الكفر, ومن لازم كل هذا. ومن هنا نشأ قول الحويني, لما الحويني قال انا اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله. الحويني لا يكفر بالربا بمجرد, ان شاء الله يتاجر بالربا طول عمره, طول عمره يتاجر بالربا عادي خالص, بس عنده شروط. ايه بقى الذي لا يكفر؟ ان يقول له والله انا مش لاقي وعامل وربنا يغنيني وسامحه ويسامحني بقى وبتاع, ده مش كافر. ولو قعد ياكل في الربا طول الليل النهار, انما لو قال انا اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله, قال لك بس يبقى ده ايه؟ مستحيل. والمستحيل كافر باجماع العلماء, المستحيل كافر باجماع العلماء صح. لكن من قال بانني اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله, ما قال احد من العلماء بانه كافر. لكن مجرم متجرئ, لان في فرق بين واحد يرتكب المحرم وهو يعلم, وبين ان يرتكب محرم وهو لا يعلم, او يعلم ولكنه يقول ادعوا لي ويقول له كذا, فهذا اخف اثما, لكن كلاهما آثم. لكن التفاوت في الإثم وليس في الكفر والإثم, واضح يا إخواني؟ لكن هو أعطاه منين؟ أعطاه باللازم. كون يقول أنا أعلم أن هذا حرام ولكن أنا سأكله, يبقى كده لازم إيه؟ إنه بقى جحد النص ومستحل إلى آخره. لا, لأنه المستحل يعتقد الحل. والرجل بيقول أنا أعلم أن الربا حرام, أهو أعلم أن الربا حرام 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 حرام, يبقى إذن ما قال هو حلال. فالاستحلال اعتقاد حلي الشيء بعد العلم به. فاذا لابد في نقطه قضايا الكفر والايمان اولا من تحديد الاوصاف, لان الاوصاف بناء عليها هكفر الشخص لانه اتى مكفرا, او لا اكفره لانه لم يات مكفرا اكبر. اتفضل انت تاسس. نعم لا يكفر مستحيل؟
لا يكفر المسر, هو لا يرى المسر مستحيل.
انا عايز اقول ان المسألة دي في تحقيق قول الحويني اكبر منكم او اكبر من كثير منكم, فانتوا بتاخدوا بعض المقاطع. يعني انت دلوقتي بتقول هو بعد ذلك طلع قال انا لو كفر مصر انا كفر مستحيل, صح؟ فعلا هو اخر حاجة قال كده, لكن ما قالش كده بالاطلاق. قال ايه؟ قال ان الاصرار, اصرار ده قسمي, اصرار معه اعتقاد واصرار معه هوى. فالاصرار اللي معه الهوى, يعني بقى ايه؟ مصر ولكن لهواه ده ما بيكفرش. ده اخر تعديل بقى بعد 20 سنة. انما اللي معه اعتقاد ده ايه؟ ده كاف. صورته ايه بقى اللي معنى اعتقاد؟ هنرجع للصورة. ولهذا الحويني يكفر بهذه الصورة فقط في مرتكب الكبيرة. عشان احنا كان طلعنا مقطع وقلنا كده ان الحويني لا يكفر مرتكب الكبيرة بالاطلاق. انما ما الصورة يكفر بها الحويني؟ اللي هي انا اعلم ان هذا ان اكل الربا حرام ولكن سأكله. انا اعلم ان الزنا حرام ولكنني سأكله. انا اعلم ان كذا حرام ولكنني سأفعل. هذه المسألة يا حبيبنا هي التي جعلها الحويني استحلالا. ودي بقى مات عليه. فيش بقى بعد كده. ده اخر تعديل وصل ليه بعد 20 سنة. اللي هو بقى اللي طبعا في الاول ما كانش بيقول كده. في الاول كان بيقول المصر مستحيل. كان بيقول المصر مستحيل. كان في الاول بيقول هذا. او شوف يا سيد. في خطبة بعنوان نظرات في صوت انفاق. قال كده في الخطبة بعنوان نظرات في صوت انفال. قال ايها الاخوة بعض من لم يحسن فهم مع ما رأى من القرائن الظاهرة من سوء القصد اشعوا عني مقالة ما اعتقدتها بقلبي يوما ما ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات فضلا عن هذه المشاهد. هذه المقالة الفاجرة الاثيمة تقول انني اكفر مسلم بالكبير. فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة 25 سنة وأنا أخطب على المناب. هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلت إن فاعل كبير كافر؟ لا صراحة لا. وعشان كده احنا طلعنا أصلا نرد على من يقول بأن الحويني يكفر مرتكب كبير إطلاق. احنا نفسنا اللي قلنا كده. وقلنا هو أنا هشام البيلي هشام البيلي ما يقول الحويني يكفر مرتكب الكبيرة أبدا. ومع ذلك الذين لا يفهمون واخد بالك او المغرضون بمعنى صح يقول لك تراجع هشام. هو انا تراجعت فيه؟ انا بفصل لك مذهبك اللي انت ما تعرفوش اصلا. انت بتدافع عن شيخك بعصبيه ما تعرفش دافع عنه مثل ما ادافع عنه. لكن دفاعي عنه ليس باعتبار الله. دفاعي عن نقل المساله من حكم الاعدام الى 25 سنه مؤبد بس. يعني دفاع عنه هي مساله نقل من حكم اعدام اللي بكفر مرتكب كبيره الى 25 سنه مؤبد. ان مين؟ ان الصوره دي استحلال. لان باتفاق رست الصورة دي استحلال. انت لا تفهم. انت لا تفهم. واضح يا اخواني؟ وقلنا جاهل. ده دول على جهل. لا عارف اصرار ايه. ولا عارف استحلال يعني ايه. ولا عارف مش عارف حاجة خالص. ولهذا هو لازم القول فعلا هو تكفير مرتكب كبير. لكن باللازم ليس بالتصريح. ولهذا فعلا هو صح ما قال انا اكفر بكبير. اسمع بقى الكلام الجميل اهو. انت اسمك ايه؟ محمد حسين. بس مش يعقوب. لان محمد حسين يعقوب انت بتضل. اخوان عندك فرقه ضل ولا لا؟ لان محمد حسين يعقوب بيقول لما تسال محمد حسين يعقوب يوما ما وتقول له الاخوان هالفرقه على الباطل وقالك يبقى دول على الباطل يبقى محمد حسين يعقوب على الباطل. لما تسال محمد حسين يعقوب وتقول له عن اخوان المسلمين ويقول لك دول على الباطل يبقى محمد حسين على الباطل. لكن احنا بنسال دلوقتي محمد حسين الاسواني هل الاخوان على الباطل؟ تمام قال على الباطل اهو. يبقى غير محمد حسين يعقوب. تمام. يقول ايه بقى محمد حسين الاسواني؟ يقول فوالله ما اعتقدتها يوما من ايام حتى وانا حدث في الطلب. انما غرهم عباره سمعوها مع ما اراه من القرائن غير مسؤول القصد. سمعوا مقالتي لي هي انني قلت ان المصر مستحيل ثم ضربت مثلا عشان يبين من المصر المستحيل. فقلت لو قال رجل ان الله حرم الربا ولكني اكله فهذا كافر لا اشكال في كفره. هذه العبارات قلته. قالوا المصر مستحيل وهذا لم يقل به احد. انا ما تكلمت من هو المصر وما ورد في كلامي اصلا تعريف المصر. ولكن اذا كان الكلام مجملا هو براء كلام اهل العلم. اذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي ان نرد الكلام المجمل للمثل. وده اللي احنا هنا تماما. خلاصة الحويني خذ المثل بس. خذ المثل. الحويني يكفر الصورة دي بس. فقط انا وهي انا اعلم ان هذا الشيء حرام ولكنني سافعل. عاد ذلك لا يكفر الحوين. يعني حوين الزاني هذا اللي يزني كل يوم ما تكفره؟ لا. المرابي اللي بياكل الربا ليل نهار بطنه مليء بده تكفره بمجرد ان ياكل؟ لا. القاتل اللي بيقتل كل يوم 100 راجل مجرم حرب تكفره؟ لا. بمجرد الفعل لا. امال متى تكفره؟ لو قال انا اعلم ان القتل حرام ولكنني ساقتله. انا اعلم ان الزنا حرام ولكنني سأقتله. انا اعلم ان الربا حرام ولكنني وهكذا. طيب الكلام ده بقى هو كلام أهل السنة؟ أبدا. ليه؟ لأن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء. فما تبحوين عن هذه الصورة؟ أن من قال أنا آكل كذا ولكنني أنا أعلم أن هذا حرام ولكنني سآكله، ده مستحيل. والمستحيل هو من اعتقد حل الشيء حتى ولو لم يأكله. يعني لو اعتقد حل الربا فهو كافر ولو لم يأكل الربا، لو اعتقد حل الزنا فهو كافر ولو لم يزن. فهمتوا يا شباب؟ فهمتم؟ ده مات علي، هذا مات علي. جي بقى في آخر حاجة في اللقاء مع إبراهيم، ده إذا كان خير حد، ده فيما يبدو ليه ممكن يكون بقى عادية، بس هو يعني ده اللي صلح كلامه فيها شوي، اللي هو عرف الاستحلال باعتقاد حل الشيء مع حد العلم به. طب كلام جميل. يبقى معنى ذلك وانت بتعرف الاستحلال اخرجت الصورة دي عن الاستحلال اللي هي لكنني سأكله، لكنني كذا اعلم هنا كذا. ليه؟ لان ما قالش انا بقى حله. وانت بتعرف الاستحلال باعتقاد حل الشيء، هو ما قالش كده، ما قالش انا بعتقد حله. يبقى في النهاية عرف الاستحلال تعريف صحيح. اما الاصرار ما عرفوش بقى تعريف صحيح بقى، لكن اقرب. فعمل ايه بقى؟ الاصرار اذا كان باعتقاد يبقى ده كافر، ده مستحيل. اللي هو باعتقاد اللي هي الصورة اللي احنا بنقول عليها دي. واذا كان ده هو يعني هو مقيم على الذنب، مقيم على كده، مصر على الذنب بيكرره، ولكن خير من اعتقاد، يبقى ايه؟ ليس بكافر. طبعا تفريق الاصرار ايضا، اصرار باعتقاد واصرار بهوى، هذا ليس بصحيح. الاصرار هو بقاء على ذنب من غير استغفار وتوب، مصر على هذا، بيفعل هذا من غير توب، ده المصر عند اهل السنة، هذا مصر عند اهل السنة والجماعة. فهو لجهله بمصطلحات السلف وبمصطلحات العلماء، ولأنه لم يذكر على هذه الصورة ذكرها، لم يذكر قول عالم قال هذا. ولهذا من الشبهات اللي جابها الطلاب بقى اللي بينفع عنه، واحد لقيته عامل مقطع كده انه ايه يعني على هشام البير بقى ان يبدع ابن تيمية، يا ايه يبدع ابن تيمية يا يلزم التراجع. ليه يا سيدي؟ قال لك بقى ان جبت نص لابن تيمية، شوف بقى انت ما تقدرش تتحرك فيها هشام يا بيه. الله يهديكم، بس ادرس وتعلموا وتعلموا. في فرق بين واحد يبحث عن تبرير شيخه وبين واحد يبحث عن حق يلتزمه، في فرق كبير جدا، فرق كبير بين الامرين. انت تبحث عن دينك، ابحث عن دينك تتعبد به، دينك ليس الشيخ. شيخ يصيب ويخطئ، ما الاشكال انك تقول هشام بيه اخطا وشيخي اخطا؟ ايه الاشكال في هذا؟ لو كان اخطا احنا ما نتحرز ان احنا نقوله، ولا يمنعنا ورع ان احنا نقول ابن تيمية اخطا، ابن عبد الوهاب اخطا، احمد بن حنبل اخطا، الصحابي اخطا، ايه الاشكاليه؟ اذا كان خطأ فعلا، لان كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. فطلع واحد قال، جاب كلام لابن تيمية بيقول ايه بقى؟ ابن تيمية رحمه الله عليه فيه بيقول يعني اذا قيل بان هذا الشيء محرم فلم يمتنع ولم يلتزم فهذا الكفر الذي كذا وكذا. قال لك بس اهو ده اللي قاله الحويني. قال ايه؟ قال انا اعلم ان هذا حرام ولكنني ساكل، يعني مش همتنع عنه. وده ابن تيمية بيقول هتقوله حرام فلم يمتنع ولم يلتزم، هيبقى كده كده كيف؟ قول بقى يلا ترجع بقى. طبعا النقطه ديت لا هو اللي بيقول ولا مشايخه كلهم ما يعرفوها ابدا، لو قعدوا مع بعض قعدوا مع سنين مش عرفوه. لان ما معنى لم يمتنع ولم يلتزم؟ ايه معنى لم يمتنع ولم يلتزم؟ هم فكروا لم يمتنع ولم يلتزم يعني لم يستقم على الامر، يعني لم يستجب. فانا هقول له ده حرام فهو مش هيستجب، ما التزمش بقى ولا امتنع، فكروا ان هو ده المعنى. لا، عدم الالتزام والامتناع عند العلماء عدم الالتزام تشريعا والامتناع عن قبول الحكم تشريعا. تشريعا يعني ايه؟ يعني لم يلتزم تشريع التحريم، تشريع التحريم نفسه. فعدم الالتزام عند العلماء معناه انه لم يلتزم الحكم تشريعا، يعني الزنا هذا ليس بحرام، يعني المحرم انت تقول امتنع عنه، انا لا التزم تحريمه، لا اعتقد تحريمه، لا ارى تحريمه. والذي يعلم الحكم ولا يلتزم هيبقى ايه؟ لكن الذي يعلم الحكم ولا يعمل به هيكون ايه؟ يبقى في فرق بين الامرين. ده يا اخوان هو فكر لم يلتزم ولم يمتنع، يعني ايه؟ يعني انه لم يستجب للحكم، لا، لم يلتزم ويمتنع تشريعا، يعني انه لا يعتقد هذا الحكم ويقول ان هذا حرام وان كذا وكذا، يبقى ده كافر. لكن النقطه دي ما يفهمهاش هو لو قعد اصلا 100 سنه. فاحنا المساله مش مساله حويني او غير حويني، المساله مساله تحقيق حكم شرعي حتى لا تكرر. فكون واحد يقول انا اعلم ان هذا الربا حرام ولكن ساكله، معناه ايه؟ هذا مجرم، هذا متجرئ، يعني تعلم ان حرام تفعله. اين تقوى الله؟ لا يزن الزاني، احنا يزن هو مؤمن ولا يشرب الخمر حسابه مؤمن، لكن يكون بذلك كافرا ويكون كفره كفر استحلال، بل في مواضع قال كفر اباء واستكبار، كل هذا كلام باطل. يبقى ايضا يقول في سؤال اخر في شروط بعنوان شروط العام الصالح، يقول اما الرجل المصر على المعصيه ويعلم انها معصيه فهذا مستحيل، هذا مستحيل وهذا كفر صغير. كان يقول، شوف دايما يقول كان يقول، عشان كده ما شغلش بالك الا بالمثال اللي قاله، هو ده المثال اللي بيوضح الصوره عنده. كان يقول الربا انا اعلم انه حرام لكنني ساكله، والزنا حرام ولكنني سافعله، هذا مستحيل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. عرفت يا اخواني؟ فاحنا الحمد لله لا نتجرع على احد. شوف احنا ما قلنا الحويني يكفر منتكب الكبير، ولا قلنا الحويني بريء من المساله، زي ما قلنا احنا حولنا حكمه من ايه؟ من ايه؟ من الاعدام الى 25 سنه مؤبد، بس هذا هو. طب نكمل بعد العصر ان شاء الله.